إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما زال الحديث متصلا في ذكر فوائد حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، ففي كل 24 من الإبل ففي كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 و100 شاة شات، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شات واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا يشاء المصدق، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وقد تقدم معنا بعض الفوائد والأحكام المستخرجة من هذا الحديث، ومن الفوائد والأحكام المستخرجة منه أيضا تحديد أنصباء الزكاة في الإبل وبيان مقدار الواجب في كل منها. وظاهر الحديث أن الواجب فيما كان أقل من 25 هو الغنم، فلو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئ كما قال أحمد ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي يجزئ لأنها تجزئ عن 25 فمن باب أولى أن تجزئ عن الأقل. وفي الحديث أن من لم يجد بنت مخاض يجوز له أن يعطي ابن لبون، وأنه إذا وجدت مخاض فلا يجوز العدول لابن اللبون، ولكن لو عدما معا فهل له الحق في شراء ابن لبون وترك بنت مخاض؟ قال أحمد ومالك لا حق له في ذلك، لأن ابن اللبون وبنت المخاض استويتا عنده، وبنت المخاض مقدمة على ابن اللبون، خلافا للشافعي فإنه قال يجوز له شراء ابن اللبون مع قدرته على شراء بنت المخاض. وهل له الانتقال إلى سن أعلى بحيث يخرج الحقة عن بنت مخاض؟ فيه قولان، والأظهر جوازه ولو كان ذلك عنده، ولا يطالب بشيء من التعويض حينئذ. وأما إن أخرج أنثى فلا خلاف في جوازه. ومقدار الزكاة في 50 إلى 120 من الإبل من الإبل محل اتفاق بين الفقهاء على العمل بمقتضى هذا الحديث. وأما إن زادت الإبل عن 120 فقال مالك في رواية تستمر الفريضة إلى 130 فيها حقة وبنتا لبون. وقال أحمد والشافعي بل فيها ثلاث بنات لبون، وقولهما أرجح لقوله في هذا الحديث فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. وقال أبو حنيفة إذا زادت الإبل على 120 استؤنفت الفريضة، فوجب في كل 5 مما زاد شاة إلى 45 و100، وهذا قول مرجوح لحديث الباب. وفي الحديث أيضا أن من لم يجد السن الواجب عليه انتقل للأقل منه ودفع معه شاتين أو 20 درهما، أو انتقل للأعلى وأخذ ذلك، والاختيار في ذلك إلى رب المال عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة المرجع في ذلك إلى القيمة في السوق، ولا يلتفت إلى هذا التحديد وهو محجوج بحديث الباب. وفي الحديث وجوب الزكاة في الغنم، وأن نصابها 40 فلا زكاة فيما كان أقل من ذلك. وفي الحديث أن الزكاة لا تجب في الغنم المعلوفة، وإنما تجب في السائمة، وهذا من الأخذ بمفهوم المخالفة في الحديث لقوله في سائمتها، مما يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. وقد وافق الحنفية الجمهور في هذا الحكم، مع كونهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، لأنهم قالوا الأصل عدم وجوب الزكاة في الأموال إلا ما ورد دليل بإثبات الزكاة فيها، وزكاة الغنم قد قيدت بالسائمة، فتبقى غير السائمة على الأصل من عدم وجوب الزكاة. وفي الحديث أن 40 فما زاد فيها شاة واحدة، وإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وهذا محل اتفاق. وحديث الباب أيضا يدل على أن ذلك وهو وجوب ثلاث شياه يستمر إلى 400، فمن 201 إلى 400 لا يجب فيها إلا ثلاث شياه، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقيل الأربع تجب في 301 إلى 500، والأول أرجح لظاهر حديث الباب. وقوله المصدق بكسر الدال هو المبعوث لقبض الزكاة، فلا يأخذ الهرمة ولا ذات العوار ولا التيس إلا إذا رأى المصلحة في ذلك. ورواه بعضهم بفتح الدال المصدق، فيكون المراد رب المال، فلا يرجع الاستثناء إلا إلى التيس وحده فقط، وذلك لأن التيس قد يكون ثمنه أغلى من غيره. ولكن المحدثين لم يرتضوا رواية فتح الدال، وصوبوا أن الرواية بكسر الدال، فتكون المشيئة راجعة إلى الساعي والمبعوث لأخذ الزكاة، ويكون الاستثناء راجعا للجميع. واستثنى العلماء من هذا الحكم ما إذا كان القطيع كله كذلك من الهرمات وذوات العوار والتيوس، فإنه يجوز أخذ زكاتها منها. وفي الحديث أن زكاة الغنم يجب إخراجها من الإناث وهي الشاه، وقياسا على زكاة الإبل. وقال أبو حنيفة يجوز في زكاة الغنم إخراج الذكر كالأنثى. وفي الحديث أن الخلطة مؤثرة في الزكاة، فلو كان لدى 42 شاة عند كل منهما لوجب عليهما حال الافتراق شاتان على كل واحد منهما شاة، ولوجب عليهما حال الاختلاط شاة واحدة، لأن 80 إنما تجب فيها شاة واحدة، ويكون حينئذ على كل منهما نصفها بحسب ما يملك من الشياه. وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يقول لا أثر للخلطة في الزكاة. وظاهر حديث الباب أن الخلطة مؤثرة سواء ملك كل منهما وحده نصابا أو لا. وقال مالك لا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخلطاء نصيب كامل فأكثر. والعبرة بالاختلاط في أكثر الحول، ولا يشترط الاختلاط في جميع الحول. وقال مالك: العبرة بالاختلاط في وقت إخراج الزكاة. واستدل أحمد في رواية عنه بالحديث على أن سائمة الرجل المتفرقة في بلدان يبعد بعضها عن بعض أكثر من مسافة قصر أن لكل واحد منها حكما مستقلا عن البلد الآخر. وسنأتي لبقية أحاديث بقية فوائد هذا الحديث يوم آخر، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.